من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقع الكلام في بحث اتحاد الطلب والإرادة، حيث نسب للأشاعرة القول بتغاير الطلب والإرادة، ونسب للمعتزلة القول باتحادهما، وهذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره، حيث أفاد أن الطلب والإرادة متحدان مفهومان وإنشاءان وخارجان، بمعنى أن الطلب الإنشائي المستفاد من مادة الأمر أو صيغة الأمر هو الإرادة الإنشائية، والإرادة الواقعية المتحققة في نفس الإنسان، وهي الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات، هي الطلب النفساني الواقعي، كما أن عنوان الطلب يساوي مفهوم عنوان الإرادة، فالطلب المفهومي متحد مع الإرادة المفهومية، والطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الإنشائية، والطلب الواقعي داخل النفس الجدي متحد مع الإرادة النفسية، فهما متحدان مفهومان وإنشاءان وواقعان، كما يقول المعتزلة. وتحقيق الباحث بما يتناسب مع علم الأصول في عدة أمور. الأمر الأول كما أفاده سيد المنتقى قدس سره الشريف من صفحة 281 إلى صفحة 388 بحث المطلب. الأمر الأول هل أن عنوان الإرادة متحد مفهوما مع عنوان الطلب كما ادعى صاحب الكفاية؟ الصحيح عدمه، كما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره، وهو أن الطلب عنوان للفعل بمعنى التصدي، بينما الإرادة عنوان لصفة نفسانية، فبين العنوانين لغة وعرفا فرق واضح. ولذلك لا يقال لمن أراد طلب العلم أو طلب الضالة أنه طلب العلم، أراد طلب العلم لأنه طلب العلم، إذ لا يصدق عنوان طلب العلم وطلب الضالة وطلب الدنيا إلا بالفعل والتصدي، لا بمجرد الإرادة. نعم، إذا أبرز الإرادة بالأمر فقال افعل أو آمرك بالفعل، صدق على إبراز الإرادة بالأمر أنه طلب، لأن إبراز الإرادة بالأمر فعل من الأفعال وتصدي، فيصدق عليه أنه طلبون. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني، هل أن الأمر إذا صدر سواء كان مادة الأمر أو كان صيغة الأمر، هل يدل صدور الأمر على وجود إرادة لدى المولى؟ أم لا يدل كما هو مبنى السيد الخوئي قدس سره؟ وإذا لم يدل صدور الأمر على وجود إرادة، هل يدل على وجود صفة أخرى غير الإرادة تسمى الطلب النفساني؟ هذه مسألة أصولية كما ذكر سيد المنتقى قدس سره، لأنه إذا كان صدور الأمر كاشفاً عن وجود إرادة لزومية لدى المولى حكم العقل بضرورة العمل تحقيقاً للمراد اللزومي للمولى، إذ كما يجب إطاعة أوامر المولى عقلان فإنه يجب تحقيق مراده اللزومي. فلو فرضنا أن صيغة الأمر أو مادة الأمر أو أي جملة خبرية أبرزت لنا المراد أن هناك إرادة لزومية، لزم عقلا تحقيق المراد، بخلاف ما إذا قلنا بأن المبرز لا يحكي عن وجود إرادة لزومية. وسبق منا عندما بحثنا في حقيقة الوجوب أن قلنا بأن أمن أن الأمر مادة أو صيغة أو أي جملة خبرية تكشف عن وجود غرض لزومي لدى المولى، ما لم ينصب قرينة على الترخيص. فإن صدور الأمر مادة أو صيغة يكشف عن وجود غرض لزومي عنده، والغرض اللزومي غير الملاك، إذ الملاك مجرد المصلحة والمفسدة، والغرض اللزومي هو عبارة عن أن المولى بعدما حدد الملاك ودفع الموانع والعوائق أصبح صدور العمل من المكلف غرضا لزوميا له، أي أصبح صدور العمل من المكلف مطلوبا لا يرضى بتركه، وهذا هو معنى الغرض اللزومي وهو غير الملاك. والأمر إذا لم يكن معه ترخيص في الترك يكشف عن أن للمولى غرضا لزوميا في الفعل. سواء كان كشف الأمر عن ذلك الغرض اللزومي بالانصراف كما اخترنا وقلنا هو الأقرب، أو بالإطلاق المقامي للأمر، فإن الإطلاق المقامي للأمر في بعض الموارد يحرز به أن هناك غرضا لزوميا لا يرضى المولى بتركه، وهذا معنى عدم الترخيص. نعم، بعد كشف الأمر عن الغرض اللزومي يصدق على الأمر مادة أو صيغة أنه طلب، لأن وراء الأمر طلب، بل الأمر نفسه بما أبرزه هو مصداق للطلب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ذكر الأشاعرة، طبعا المرحوم العلامة الحجة الباحث المحقق المعروف سيد محمد تقي الحكيم طاب ثراه، ناقش الأصوليين كلمات الكفاية والسيد الخوئي فيما نسبوه للأشاعرة والمعتزلة، وأنهم اعتمدوا في النسبة على كتب قديمة ليس مطابقة لواقع ما يقوله الأشاعرة والمعتزلة، ولكن جرت الأصوليين، جرت في كلمات الأصوليين هذه النسبة. نسب للأشاعرة أنهم يقولون بالكلام النفسي، أي أن وراء الجملة الخبرية علم وإرادة وشيء اسمه الكلام النفسي، فإذا قال المتكلم الإمام معصوم. فوراء هذه الجملة علم، إذ لو لم يعلم بذلك لما قال مثلا، ولو علم تصوري، وإرادة أن يظهر هذا الكلام ويخبر به، وأمرا ثالثا يسمى بالكلام النفسي. فما هو هذا الكلام النفسي؟ حيث استدل عليه من نسب المطلب للأشاعرة بأن هذا أمر وجداني، حيث يقول الإنسان إن في قلبي كلاما لا أبديه الآن وإنما بعد مدة مثلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والمحقق الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية نفى بضرس قاطع وجود عنصرين ثالث غير العلم والإرادة. المعبر عنه بالكلام النفسي، إلا أن المحقق الدواني وسيد المنتقى قدس سره صفحة 383 من الجزء الأول من المنتقى قال لا محذور في كلام الأشاعر، بل هو متصور. والوجه في ذلك أن المتكلم إذا أراد أن يذكر جملة خبرية مثلا الإمام معصوم، فهو قبل ذلك يتصور الموضوع ويتصور المحمول والنسبة بينهما والتصديق بالنسبة والبناء عليها، وبعد كل ذلك يخبر أن الإمام معصوم. فعلمه بالعصمة وإرادته للإخبار عنها هذان عنصران، معهما عنصر ثالث وهو تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة، التصديق بها، البناء عليها. فهذا العنصر الثالث هو الكلام النفسي. ولا يقصد هؤلاء الجماعة غير هذا، ولا محذور فيه. فإن قلت، هو يتعرض للإشكال ويجيب عليه، فإن قلت، إشكال دقيق، إن الدلالة انتقال المعنى من ذهن المتكلم لذهن السامع، أو فقل انتقال ذهن السامع إلى المعنى، وهذا يعني أن المدلول دائما المفهوم، لأن الوجود لا ينتقل من شخص إلى شخص، إذ لا يعقل أن يكون المدلول هو الوجود. مثلا في ذهني صورة معينة وهي صورة عصمة الإمام، هذه الصورة التي في ذهني بما هي وجود ذهني لا يعقل أن تنتقل لذهن السامع. إذ كما أن المقابل لا يقبل المقابل، المماثل لا يقبل المماثل، فكما أن القيام لا يقبل القعود لأنهما ضدان متقابلان، الموجود لا يقبل أن يوجد لأن ذلك تحصيل في الحاصل. فما هو موجود في ذهن المتكلم بقيد أنه موجود في ذهنه لا يعقل أن ينتقل إلى ذهن السامع. فلا محالة المنتقل إلى ذهن السامع ليس هو المعاني الموجودة في ذهن المتكلم، بل المنتقل إلى ذهن السامع مفاهيمها وماهياتها، لا بما هي موجودة في ذهن المتكلم. فلذلك كيف تقولون بأن الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي؟ فإن الكلام النفسي وجود صنعته النفس، وهو تصور الموضوع والمحمول والتصديق بالنسبة والبناء عليها، وكل هذه وجودات صنعتها النفس، فكيف تنتقل بالدلالة إلى ذهن السامع؟ هذا الإشكال الذي ذكره إن قلت، ثم أجاب عنه، قال: قلت أولا لا نسلم، لا نسلم أن الدلالة خصوص انتقال المعنى من المتكلم إلى السامع، أو خصوص انتقال ذهن السامع إلى المعنى، لا نسلم بهذا الضيق للدلالة، بل الدلالة انتقال الذهن ولو على سبيل التصور أو الوهم أو الحدس أو الرمز إلى المعنى، حتى لو كان من الموجودات. ولذلك في الأعلام الخارجية لا إشكال في دلالتها على مسماها مع أنها موجودة. فعندما أقول جاء زيدون إلى الدارس، فليس المقصود بلفظ زيد مفهوم زيد، وإنما المقصود نفس وجوده الخارجي بما هو وجود خارجي، فليس المدلول ماهية زيد أو مفهوم زيد، بل المدلول لكلمة زيد الموجود الخارجي بما هو موجود خارجي. كما أن الذهن إذا أطلق كلمة الله فإنه لا ينصرف إلى ماهية أو مفهوم، بل ينصرف ولو على نحو الحدس أو الوهم أو الرمز إلى ذلك الوجود الأعظم. فدعوى أن الدلالة هي انتقال المعنى إلى الذهن، وهذا يقتضي عدم شمول الدلالة للموجودات بما هي موجودات أول الكلام، وثانية. لو سلمنا بما تقولون فإنما يقوم به المتكلم عمليتان: عملية إخطار المعنى وعملية تطبيق المعنى على الفرد. بيان ذلك: عندما يقول المتكلم اسبح في النهر وهو يريد خصوص نهر الفرات الموجود في الكوفة فعلان، فهنا صدرت منه عمليتان. العملية الأولى أنه استعمل النهر في الكلي في الماهية، فالموضوع له والمستعمل فيه لكلمة النهر هو المفهوم الكلي، وأبرزه باللفظ. والعملية الثانية أنه طبق في نفسه ذلك الكلي على النهر الموجود في الكوفة بالفعل. فعندما يسمع المتكلم اسبح في النهر، ما انتقل إلى ذهنه هو المستعمل فيه وهو الكلي، ولكنه يحدث له بالوجدان نتيجة كثرة الاستعمال، كثرة الوجود، بأي نحو كان، يحصل له بالوجدان أن المراد الجدي للمتكلم هذا السباحة في هذا النهر الموجود. فهذا وإن لم يكن مدلول، لكن العقل ينتقل إليه من باب الملازمة العقلية، وإن لم يكن مدلولا لللافظ. فلأجل ذلك الكلام النفسي خوش كلام، خوش كلام لا محذور فيه. أولا هو مدلول لللافظ، وعلى فرض أنه ليس مدلولا لللفظ فإن السامع يناله ولو بالملازمة العقلية. نعم، استثنى من ذلك، باقي سطر وننهي المطلع. استثنى من ذلك قدس سره الإنشائيات، قال بأن الأشاعرة قالوا بالكلام النفسي في الخبريات والإنشائيات، والصحيح أنه لا معنى له في الإنشائيات. فإن المولى إذا أصدر الأمر فقال قم أو آمرك بالقيام، ليس وراء علم المولى بغرضه وإرادته في امتثال العبد لأمره، ليس وراءهما عنصر ثالث يسمى بالكلام النفسي أو الطلب النفسي. والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام في البقية إن شاء الله.